أدلة كاذبة على نظرية التطور.
على الرغم من أن نظرية التطور قد فقدت مصداقيتها تماماً في جميع مجالات العلوم بما في ذلك علم الأحياء وعلم الحيوان وعلم الوراثة وعلم الحفريات وعلم الآثار وعلم الأحياء الدقيقة علم الجراثيم، إلا أنه قد تم بذل الكثير من الجهود الدؤوبة لإبقائها على قيد الحياة، وذلك لأسباب أيديولوجية متنوعة لأكثر من 150 عاماً.
أظهرت بعض الدراسات لأدب التطوريين كيف تم إنتاج ما يسمى بالبراهين من قبل هؤلاء التطوريين، وذلك في محاولة منهم لدعم وإثبات نظريتهم، إلا أنه في وقت لاحق تم إثبات أن هذه البراهين إما مزورة أو أنها باطلة علميا، حتى أن هناك بعض التطوريين البارزين قد اتفقوا الآن على حقيقة أن نظرية التطور لا تمتلك أي دليل علمي ملموس، وأن جميع البراهين المفترضة التي تم إنتاجها حتى يومنا هذا غير صحيحة وغير علمية. هناك العديد من الاعترافات التي كتبت بواسطة التطوريين بخصوص عدم صحة نظرية التطور، وهي كافية لملء العديد من المجلدات. ما زالت نظرية التطور تلقى العديد من الدعم حتى الآن، وهو الدعم الذي فشل العلم في إعطائه لها، فالدعم هذه المرة يأتي من أوساط إيديولوجية مختلفة، هذا بجانب الدعم الذي يأتي من قبل بعض وسائل الإعلام، وهي وسائل الإعلام التي تتولى مسؤولية الترويج للدعاية لهذه الأوساط الإيديولوجية السابق ذكرها. تستمر هذه الأوساط في ترويج الدلائل الخاطئة والمضللة من خلال الصحافة والإعلام، وهي الدلائل التي تم محوها حتى من أدبيات التطوريين، والتي تم الإثبات بما لا يدع مجالا للشك عدم صلاحيتها، ورغم ذلك فهم ما زالوا يقدمون هذه الدلائل على أنها حقائق علمية. هدفهم من كل هذا هو إبعاد البشر عن حقيقة أن الله عز وجل هو الذي خلقهم، وبالتالي إقناعهم بتصديق الكذبة التي تقال بأنهم جاءوا إلى الوجود عن طريق الصدفة، وأنهم ينحدرون من سلالة القردة.
هذا بالإضافة إلى أن اكتشاف بعض الحفريات، والذي حدث في وقت قريب لأنواع من الطيور المحلقة والتي كانت تعيش في الوقت نفسه الذي عاش فيه الأركوبتريكس، قد كذب تماما فكرة أنه كائن وسيط في مرحلة انتقالية تخيلية من الديناصورات إلى الطيور.
لا تعتمد نظرية التطور على العلم والاستنتاجات الصلبة، وإنما على الخرافات والكم الهائل من الدلائل الخاطئة. في هذا الفيلم سنقوم بفحص ودراسة بعض الأدلة الخاطئة والمضللة، بالإضافة إلى الخداع والمغالطات التي أتى بها بعض التطوريين من أجل أن يقودوا البشر إلى الضلال على مدى السنوات المئة الماضية. خدعة إنسان بيلت داون. في عام 1912 ادعى فريق بحثي بقيادة عالم حفريات بريطاني هاون يدعى تشارلز داوسون اكتشاف حفرية، وقد كان لعظام الفك التي تم عرضها آنذاك خصائص تشبه عظام فك القرد، وذلك على الرغم من أن الجمجمة نفسها كانت تمتلك صفات الإنسان. وقد تم إطلاق اسم إنسان بيلت داون على هذه الحفرية، والتي عرضت في أهم متاحف العالم لأكثر من 40 عاما متتالية، على أنها دليل قاطع على صحة نظرية التطور. ومع ذلك فقد امتلكت الحفرية عددا من السمات المحيرة والمربكة جدا، وعلى الرغم من أن حجم الجمجمة كان كبيرا بشكل ملحوظ، إلا أن عظام الفك كانت تشبه تلك التي يمتلكها إنسان الغاب، وكانت تحتوي على ضرسين مشابهين أيضا لتلك الضروس التي يمتلكها البشر. وقد أذهلت هذه الصفات الأوساط العلمية حول العالم، وقد أنتج في وقت قريب تصنيف علمي لهذه الحفرية، والذي عرف باسم الإنسان الفجري الدوسوني، والذي بدأ يشار إليه على أنه إنسان بيلت داون، والتي قدر عمرها بحوالي 500,000 عام. وبالتالي فقد صورت على أنها دليل محتمل للكذبة التي يقال بأن البشر والقرود ينحدرون من الجد نفسه. وعلى الفور سادت أجواء من البهجة على جميع مطبوعات التطوريين، وقد كان لهذه الحفرية صدى هائل على عالم الحفريات. كان صداها هائلا حتى أن ما يقرب من 500 أطروحة للدكتوراه تمت كتابتها عن هذا الأمر لمدة 40 عاما قادمة، حتى تم الكشف عن أن الأمر برمته هو خدعة.
هذه الحفرية والتي كانت رمزا لانتصار نظرية التطور المزعومة وضعت للعرض والمشاهدة في المتحف البريطاني، والذي يعتبر واحدا من أشهر المؤسسات في العالم. تم فحصها ودراستها ليس فقط من قبل أشهر العلماء في جميع أنحاء العالم، بل وأيضا من قبل أعداد لا تحصى من الزائرين، ولكن لم يكن مقدرا لانتصار إنسان بالتدوان أن يعيش طويلا.
في عام 1949 استطاع كينيث أوكلي من قسم الحفريات في المتحف البريطاني أن يطور طريقة جديدة لتحديد أعمار الحفريات، وقد بدأ باستخدام هذه التقنية والتي أطلق عليها اختبار الفلوريد على الحفريات الموجودة داخل المتحف. وقد ذهل أوكلي بالحقيقة التي أظهرها الاختبار الذي تم إجراؤه على جمجمة إنسان بيلت داون، فقد كانت عظام الفك خالية من مادة الفلوريد، بينما احتوت الجمجمة على نسبة صغيرة منها، مما يعني أن عظام الفك لا يتجاوز عمرها بضع سنوات، والجمجمة لا يتجاوز عمرها بضع المئات من السنين على أقصى تقدير. ومع تكثيف التحقيقات فقد تم إظهار كم هائل من الحقائق، فالحفرية التي تم تصويرها على أنها أفضل دليل تم التوصل إليه لإثبات نظرية التطور كانت في الحقيقة محض كذبة تامة. فعظام الفك تنتمي إلى إنسان الغاب المتوفى حديثا، والجمجمة تنتمي إلى إنسان متوفى منذ فترة قاربت 500 عام. ومن خلال الفحص عن قرب فإنه يمكن رؤية أن الأسنان قد تم إرفاقها بعظام الفك في وقت لاحق، وقد تم استخدام أداة صلبة لكشطها، وفي النهاية تم غمرها في سائل ثنائي كرومات البوتاسيوم، وذلك لإعطائها مظهرا قديما. أثبتت التحاليل المفصلة التي أجراها جوزيف وينر بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الحفرية كانت مجرد خدعة. وقد كان بروفيسور لي جروس كلارك أستاذ التشريح بجامعة إكسفورد واحدا من هؤلاء العلماء الذين كشفوا هذا الغش والاحتيال. وفي نهاية التحقيقات التي قام بها قال لي جروس:
بالفعل فإنه يبدو جليا افتعال هذه الخدوش، ويبدو أنه من الجيد طرح السؤال الأهم، وهو كيف أن هذه الخدوش لم يتم ملاحظتها من قبل. إنهم لم يبحثوا عن هذا الأمر من قبل، لم يقم أي شخص في السابق ممن فحصوا عظام فك بيلتاون بوضع فكرة وجود تزييف محتمل نصب عينيه. إنه تلفيق متعمد.
كل هذا الوقت والجهد الذي خصصه هؤلاء العلماء ما هو إلا وقت قد كرس لفحص وتفسير حفرية زيفت باحترافية شديدة. وقد قام كلارك هاول بروفيسور الإنثروبولوجيا علم الإنسان بإطلاق هذا التعليق:
اكتشفت بيلتاون عام 1953، ولم تكن سوى عظام فك لقرد تم إدخالها على جمجمة إنسان، فهي خدعة قد تم وضعها عن عمد. فهم لم يقروا بشكل واضح عما إذا كان هذا الفك ينتمي لقرد أو إذا كانت الجمجمة تنتمي لإنسان، وبدلا من ذلك فقد أعلنوا أن كل جزء من الجزئين السابقين هو شيء في المنتصف ما بين القرد والإنسان، وقد أرجعوا تاريخه لحوالي 500,000 عام مضت، وأطلقوا عليه اسم الإنسان الفجري الدوسوني أو إنسان داون، وكتب ما يقرب من 500 كتاب عن هذا الأمر. خدع هذا الاكتشاف علماء الحفريات لمدة 45 عاما.
الرسوم التوضيحية المزيفة التي رسمها هيكل. يعد مخطط مراحل تطور الجنين الزائف والذي رسمه عالم الأحياء التطوري إرنست هيكل واحدا من أشهر الدلائل التي يقدمها التطوريون لبرهان نظريتهم، وقد طلب داروين من صديقه المقرب هايكل أن يساهم في نظريته، وذلك بإخباره بأنه سيقوم بعمل رائع عن طريق نشر العقيدة التطورية. لم يستطع هايكل أن يرفض هذا الطلب، وخرج علينا بأطروحة وهمية محاولا التأسيس لبعض الدلائل المفترضة والتي تصب في مصلحة نظرية التطور، وقد أطلق عليها اسم نظرية التلخيص. وطبقا لهذه الأطروحة غير العلمية، فإنه وخلال المراحل التطويرية تتعرض الأجنة الحية لمراحل تكرارية قصيرة من العمليات التطورية، والتي من المفترض أن تخضع لها جميع الكائنات. على سبيل المثال، وطبقا لهذه الخرافة، فإن الجنين البشري في رحم أمه يظهر في المرحلة الأولى على هيئة سمكة، ثم بعد ذلك سيمتلك بعض سمات الزواحف، وذلك قبل أن يتحول إلى شكله النهائي كإنسان. ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث والمشاهدات التي تمت في أحدث المعامل زيف جميع الرسومات الإيضاحية التي أخرجها هايكل في محاولة منه لدعم هذه النظرية. نشرت مجلة علمية شهيرة في إصدارها بتاريخ 5 من سبتمبر 1997 مقالا بعنوان أجنة هايكل إعادة اكتشاف التزييف، وقد جاء فيها ما يلي:
لم يقم هايكل فقط بإضافة أو حذف بعض السمات، وذلك طبقا للتقرير الذي أعده ريتشاردسون وزملائه، ولكنه أيضا زيف في المقاييس للمبالغة في التشابهات ما بين الأنواع، حتى وإن كان هناك تباين في الأحجام يصل إلى 10 أضعاف. وقد أضاف هايكل المزيد من الضبابية على الاختلافات بين الأنواع عن طريق إهمال تسمية هذه الأنواع في معظم الأحيان، كما لو أن مندوبا واحدا فقط كان بالدقة الكافية لتمثيل مجموعة كاملة من الحيوانات. وقد لخص ريتشاردسون الأمر في الآتي: لقد اتضح لنا أنها رسومات هايكل، واحدة من أشهر التلفيقات في علم الأحياء.
وقد سلطت مجلة علمية أخرى الضوء على هذا الموضوع في 16 من أكتوبر 1999.
في الحقيقة، فقد تم إظهار عدم صحة قانون هيكل الصارم في وقت قريب. على سبيل المثال، فإنه لم يحدث أبدا لأي جنين بشري في مراحل تكوينه الأولى أن امتلك خياشيم مثل السمكة، ولم يظهر أبدا أن الجنين البشري مر بمراحل مشابهة لتلك التي مر بها أي من الزواحف أو القرد البالغ.
وقد امتد الخداع الذي مارسه هايكل إلى أبعد من ذلك، فهذا الجزء من الجنين والذي ساوى هايكل بينه وبين الكيس المحي، الحويصلة السرية، هو في الحقيقة الحويصلة التي تنتج الدماء للطفل. هذا الجزء الذي زعم هايكل أنه الذيل هو في الحقيقة العمود الفقاري للإنسان، وذلك ما تم معرفته لاحقا. وقد تم تشبيه هذا الجزء بالذيل لأنه ظهر قبل أن تظهر الأرجل. والأكثر أهمية من هذا أنه اعترف بشكل شخصي قبل 100 عام بزيف هذه الرسومات الإيضاحية التي أنتجها لدعم أطروحته.
بعد هذا الاعتراف التوافقي بالتزييف، كنت سأجد نفسي مجبرا على إدانة نفسي وإفنائها، لولا أن عزائي هو رؤية مئات من الزملاء المذنبين جنبا إلى جنب معي في قفص الاتهام نفسه، وذلك لأن بينهم العديد من المراقبين الأكثر ثقة وأكثر علماء الأحياء احتراما وعظمة. يجب على الأغلبية العظمى بين كل هذه الرسومات الموجودة في أفضل الكتب الدراسية البيولوجية والمؤلفات والمجلات أن تتحمل نفس القدر من الاتهام بالتزييف، فكلها ليست بالدقة الكافية، بالإضافة إلى احتوائها قدرا أكثر أو أقل من التحريف والترسيم والتركيب.
أظهر الاعتراف الذي قام به هايكل أن تقنيات الزيف والكذب كان يتم اللجوء إليها بشكل دائم من قبل بعض التطويريين، وهم ليس لديهم أي تردد من ناحية الاستمرار في استخدامهما. وحتى الآن، وبعد أن عرف الجميع زيف هذه الرسوم الإيضاحية، فما زالت تدرس في الكتب الدراسية على أنها حقيقة علمية، وذلك في جميع أنحاء العالم خلال القرن 20، وما زال تدريسها والعمل بها مستمرا بالصورة نفسها إلى يومنا هذا.
فضيحة إنسان نبراسكا. في عام 1922 كان هذا هو الوقت الذي بذلت فيه جهود مكثفة بهدف الوصول لبرهان على نظرية التطور. أعلن هنري فيرفيلد أوزبورن رئيس قسم الحفريات بالمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي عن اكتشافه حفرية لضرس يعود تاريخه إلى الحقبة البليوسينية بالقرب من وادي الأفاعي غرب نبراسكا، وقد حدث توافق بشكل تام بناء على ضرس واحد فقط أنه ينتمي إلى ما يسمى بالرجل القرد. وقد دارت العديد من النقاشات العلمية العميقة حول هذا الدليل المزعوم والذي لم يكن في الحقيقة أكثر من مجرد خيال، وقد أطلق على هذه الحفرية والتي سببت جدلا واسعا اسم إنسان نبراسكا. وسرعان ما تم إعطاء اسم علمي جديد لإنسان نبراسكا وهو هيسبيروبايتيكوس هارولد كوكي، وقد أظهرت العديد من الجهات دعمها لأوزبورن. تم إجراء العديد من الرسومات لإعادة بناء جمجمة وجسد إنسان نبراسكا، وذلك اعتمادا على ضرس واحد فقط. وقد ذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث نشرت العديد من الرسومات الإضاحية لإنسان نبراسكا مع أولاده وزوجته في بيئتهم الطبيعية التخيلية. بدأ التطوريون مرة أخرى بحشد جميع الوسائل المتاحة لهم من أجل هذا السيناريو الوهمي. وقد أقر ويليام براين السياسي من ولاية نبراسكا بصحة أن الدليل الذي يتعلق بمسألة إنسان نبراسكا هو دليل غير ملائم تماما، وأن الدليل المتاح لا يبرهن على أي شيء، وأن على هؤلاء الناس الانتظار مزيدا من الوقت. ومع علمهم أنهم على شفا فقدان هذا الدليل المزعوم، فقد بدأ العلماء التطوريون على الفور في شن حملة مضادة عن طريق إصدار بيانات، والتي تضمنت الدعاية التطورية المعتادة، مفادها أن عقلية براين قد عفى عليها الزمن وبعيدة كل البعد عن كونها عقلية علمية. وقد تم اكتشاف أجزاء أخرى من الهيكل العظمي، وذلك في عام 1927، والتي أظهرت أن هذا الضرس لا ينتمي إلى بشر أو قرد، وقد أدرك الناس في النهاية أن هذا الضرس ينتمي إلى فصيلة منقرضة من الخنازير البرية. تم الإعلان عن هذا الخطأ في مقالة للكاتب ويليام غريغوري بعنوان:
على ما يبدو فإن هيسبيروبايتيكوس لم يكن قردا أو إنسان.
ونتيجة لهذا فقد تم محو هيسبيروبايتيكوس هارولد كوكي وعائلته بشكل عاجل من الأدبيات ذات الصلة بهذا الموضوع. ولكن كالمعتاد فالتطوريون مستمرون في التصرف مع الأمر وكأن شيئا لم يحدث. خدعة الأوركوبتريكس الطائر الأول. الدليل الوحيد الذي يشير إليه التطوريون ويصب في صالح كذبتهم التي تقول إن الطيور تطورت من الديناصورات هو حفرية يرجع عمرها إلى 150 مليون عام مضت لطائر إيركوبتريكس. وقد كانت هذه الحفرية التي أبقوا عليها عبارة عن نصف طائر ونصف ديناصور لا يستطيع الطيران بشكل جيد. ومع ذلك فإن جميع الدلائل التي وجدت إلى يومنا هذا تظهر أن الحيوان موضع التساؤلات هنا لم يكن شيئا من المنتصف كما يقال، ولكنه مجرد فصيلة منقرضة من الطيور. في الحقيقة هناك افتراضات تقول بأن افتقاره لعظمة القص، عظمة الصدر، وهي المكان المرتبط به العضلات الأساسية اللازمة للطيران، هو الدليل الأهم الذي يوضح أنه غير قادر على الطيران. اكتشفت الحفرية السابعة للأوركوبتريكس عام 1992، ومع ذلك فقد أظهرت هذه الحفرية أن هذا المخلوق يمتلك فعليا هذه العظمة، ويأتي هذا على العكس مما حاول التطوريون تصويره. أثبت وجود هذه العظمة أن الأوركوبتريكس كان من الطيور المحلقة. صور التطوريون وجود المخالب على أجنحة الأوركوبتريكس والأسنان الموجودة في فكه على أنها من الدلائل التي تشير إلى أنه كائن وسيط، ولكن هذا كان تشويها للحقائق أكثر من كونه دليلا. امتلكت أيضا طيور مثل التوراكو والهواتزين والتي تعيش ليومنا هذا المخالب، والتي مكنتهم من الثبات على فروع الأشجار. وأيضا فقد امتلكت طيور أخرى ممن عاشت في الماضي أسنانا. يعد امتلاك الأوركوبتريكس للريش غير المتماثل واحدا من الإشارات المهمة التي تؤكد انتماءه للطيور، فقد كانت جميع الطيور المحلقة تمتلك هذه الخاصية، والتي مكنتها من الطيران عن طريق إعطائها البنية الديناميكية الهوائية اللازمة. تظهر جميع هذه النتائج أنه لا أساس للمزاعم التي يطلقها التطوريون بأن الأوركوبيتريكس كان كائنا وسيطا. على الرغم من كونه أحد العلماء التطوريين، إلا أن البروفيسور ألين فيدوتشيا الأستاذ بجامعة كارولينا الشمالية وأحد أبرز علماء الطيور حول العالم يعارض بشدة النظرية القائلة بأن هناك علاقة تربط الطيور بالديناصورات، وجاءت كلمات فيدوتشيا كالآتي:
حسنا، لقد قمت بدراسة جماجم الطيور لمدة 25 عاما ولم أرى تشابهات على الإطلاق. ببساطة أنا لا أراها، فتلك الأشياء المسماة الأصول الثيروبودايا قدم الوحش للطيور هي في رأيي ستكون الشيء الأعظم إرباكا وإحراجا لعلماء الحفريات في القرن العشرين.
هذا بالإضافة إلى أن اكتشاف بعض الحفريات والذي حدث في وقت قريب لأنواع من الطيور المحلقة والتي كانت تعيش في الوقت نفسه الذي عاش فيه الأوركوبتريكس قد كذب تماما فكرة أنه كائن وسيط في مرحلة انتقالية تخيلية من الديناصورات إلى الطيور.
من بين هذه الطيور التي امتلكت المنقار والريش والهيكل العظمي كان طائر الكونفيوج سورنيس البالغ من العمر 140 مليون عام، والذي تم اكتشافه في الصين عام 1995، وهو يمتلك العمر نفسه الذي يمتلكه الأوركوبيتريكس يزيد أو يقل سنوات بسيطة، والذي ظهرت عليه الخصائص نفسها التي تمتلكها الطيور التي تعيش في يومنا هذا. تكذب جميع الأشياء السابق ذكرها النظرية التي طرحها التطوريون بأن الأوركوبيتريكس كان هو السلف البدائي الذي انحدرت منه جميع أنواع الطيور. مرة أخرى، فقد تم اكتشاف حفرية يبلغ عمرها 130 مليون عام لطائر ليونينغورانس في الصين، وذلك في نوفمبر عام 1996، وحفرية أخرى يبلغ عمرها 120 مليون عام لطائر إيلولفيش، وكلاهما متطابق مع الطيور التي تعيش في عصرنا هذا من حيث الهياكل والآليات، وكلاهما أيضا امتلك القدرة على التحليق بطريقة مثالية. وقد ذكر البروفيسور ألين فيدوتشيا من خلال التحليل الذي نشر في إحدى المجلات العلمية بأن اكتشاف حفرية طائر اليونينغورانس دحض الأطروحة التي يتبناها التطوريون والقائلة بأن الطيور انحدرت من الديناصورات.
ما هو أصل الطيور؟ تخبرنا حفرية اليونينغورانس بأنها ليست الديناصورات.
خرافة العثة المرقطة، العثة الداكنة. تصور حكاية العثة المرقطة على أنها واحدة من أهم الدلائل التي تصب في مصلحة التطور، وذلك في جميع الكتب الدراسية لعلم الأحياء المخصصة للحديث عن نظرية التطور. بنيت هذه القصة على تجربة قام بها أحد علماء الأحياء التطوريون وهو برنارد كيت لويل في الخمسينيات، والتي يمكن تلخيصها في الآتي: في بداية الثورة الصناعية في بريطانيا كان اللحاء على الأشجار في محيط منطقة مانشستر فاتح اللون، لهذا السبب فقد كان من السهل رؤية العثة داكنة اللون المرابطة على جذوع تلك الأشجار من قبل الطيور التي تتغذى على هذه الفصيلة من العثة، وبالتالي قلت فرص النجاة لهذه الفصيلة. لذلك وبعد مرور 50 عاما فقد أدى خفوت اللون الفاتح للأشنة المتواجدة على لحاء الأشجار نتيجة التلوث الصناعي إلى أنها أصبحت أكثر قتامة من حيث اللون، وبناء على ذلك أصبحت العثة فاتحة اللون في ذلك الوقت هي الفريسة الأكثر انتشارا بالنسبة للطيور عن تلك العثة ذات الألوان القاتمة. وكان هذا هو الوقت الذي انخفضت فيه أعداد العثة الملونة مقارنة بالعثة داكنة اللون، والتي تضاعف عددها نتيجة أنها أصبحت غير مرئية. أصر التطوريون رغم عدم وجود أساس صلب يمكن الاعتماد عليه أن هذا الشيء هو واحد من الأمور الرئيسية التي تؤكد مزاعم داروين بحدوث التطور نتيجة الانتخاب الطبيعي، وأن العثة الملونة تطورت تدريجيا إلى أن أصبحت داكنة. ولكن هذا يعد خداعا، وذلك لأن كلا النوعين من العثة كان موجودا منذ البداية. لذلك فلا مجال للتساؤل عما إذا كانت هناك أنواع جديدة قد نشأت نتيجة التحول من شكل إلى آخر. ما حدث برمته كان تغيرا في أعداد العثة التي كانت أنواعها موجودة فعليا، فالعثة لم تكتسب أي أعضاء أو سمات جديدة والتي يمكن أن تؤدي لتغيير في الأنواع. ومع ذلك فما زال للموضوع جانب آخر أكثر تشويقا يمكن الحديث عنه. وبنفس الطريقة التي أوضحت أن التفسير التطوري غير صحيح، فهو أيضا ينطوي على العديد من الخدع السافرة. في كتابه بعنوان أيقونات التطور والذي نشر عام 2000، قام عالم الأحياء الجزيئية جوناثان ويلز بوصف كيف أن التجربة التي قام بها كيت لويل كانت في واقع الأمر فضيحة علمية. العثة التي صورت بواسطة كيت لويل الموجودة على لحاء الأشجار كانت في واقع الأمر ميتة. ثبت كيت لويل هذه المخلوقات الميتة على لحاء الأشجار بواسطة الدبابيس والمواد اللاصقة، ثم بعد ذلك قام بتصويرها. لم يجد كيت لويل منذ أن استقرت هذه العثة على الجانب السفلي للفروع وليس على جذوع الأشجار أي وسيلة ممكنة لالتقاط مثل هذه الصور.
أظهر الاعتراف الذي قام به هيكل أن تقنية الزيف والكذب كان يتم اللجوء إليها بشكل دائم من قبل بعض التطويريين، وهم ليس لديهم أي تردد من ناحية الاستمرار في استخدامهما. وحتى الآن وبعد أن عرف الجميع زيف هذه الرسوم الإيضاحية، فما زالت تدرس في الكتب الدراسية على أنها حقيقة علمية، وذلك في جميع أنحاء العالم خلال القرن العشرين، وما زال تدريسها والعمل بها مستمرا بالصورة نفسها إلى يومنا هذا.
أدلى واحد من هؤلاء التطوريين ويدعى جيري كوين بهذا الاعتراف.
رد فعلي والذي يبين مدى استيائي وفزعي من هذا الأمر متشابه لذلك عندما اكتشفت وأنا في سن السادسة أن أبي هو من يحضر الهدايا في ليلة عيد الميلاد وليس سانتا.
وبالتالي فقد أصبح هذا الشيء والذي تم اعتباره أشهر مثال على الانتخاب الطبيعي تاريخيا مجرد فضيحة علمية أخرى. شجرة عائلة الجنس البشري الوهمية. بنى التطوريون أطروحتهم المزعومة بالتطور البشري، وذلك على أساس الرسومات الوهمية والتخيلية لشجرة العائلة، فهم لا يمتلكون ولو دليلا صغيرا يدعم مزاعمهم القائلة بتطور الجنس البشري. ولهذا السبب فقد قاموا بصنع الدليل الخاص بهم عن طريق استكمال مختلف أجزاء الجمجمة والعظام أثناء عمليات التنقيب، واستخدام بعض الرسومات الإيضاحية الخادعة بالطريقة التي تتناسب معهم. أطلقوا على هذه الصور التخيلية العديد من الأسماء، وقاموا بصنع شيء مفترض يسمى شجرة العائلة الخاصة بالتطور الإنساني، وذلك عن طريق وضع هذه الصور التخيلية بالتسلسل الذي يتناسب معهم ومن اختيارهم. فخدعة إنسان نبراسكا والذي شاهدناها سابقا في هذا الفيلم تعد واحدة من أبرز الأمثلة على تلك الرسومات التخيلية. أنتج التطوريون صورا وهمية لسلف الإنسان بناء على ضرس واحد فقط، والذي ثبت لاحقا أنه ينتمي إلى فصيلة من الخنازير البرية، وقد تمادوا في الأمر حتى أنهم أضافوا رسومات إيضاحية لزوجته وأولاده. لسنوات عديدة كانت تصور هذه الأنواع التخيلية في الأدب التطوري مثل إنسان نبراسكا على أنها دليل علمي. لم تنتهي بطبيعة الحال المجهودات التي بذلها التطوريون لإنتاج دلائل زائفة بمسألة إنسان نبراسكا. أنتج مناصرو نظرية التطور أعدادا لا تحصى من الأشكال الوسيطة الزائفة من أجل شجرة العائلة التخيلية، وذلك بناء على مختلف أجزاء الجمجمة والعظام التي اكتشفوها سابقا. ما شجع التطوريون على إنتاج مثل هذه الدلائل الزائفة هو العدد الهائل من الحفريات والذي يمكن أن يستخدموه كأساس لتكهناتهم التي لا أساس لها من الصحة. من المعروف أنه قد عاش أكثر من 6000 نوع من القردة، وذلك على مدى التاريخ، وجزء كبير منها قد أصبح منقرضا واختفى. واليوم هناك 120 نوعا فقط من القردة في العالم.
لذلك فإن بقايا الحفريات المنقرضة لما يقرب من حوالي 6000 نوع من القردة تمثل واحدة من الموارد الغنية للتطويريين. قام التطويريون بتجميع بقايا الجماجم والعظام من هذه الأنواع المنقرضة، وذلك بالطريقة التي تخدم أغراضهم ومتطلباتهم، وبعد ذلك قاموا بترتيبها طبقا للحجم من الأصغر إلى الأكبر، ثم قاموا بكتابة السيناريوهات التطويرية للإنسان عن طريق إضافة الجماجم التي تنتمي لبعض الأجناس البشرية المنقرضة لهذه الأنواع. يحتوي هذا السيناريو على العديد من الأنواع التخيلية التي لم تكن موجودة إطلاقا على أرض الواقع.
تمت البرهنة مرارا وتكرارا على مدى الطبيعة الزائفة لتلك الأنواع التخيلية، والتي يزعم البعض بأنها تمثل أسلاف الإنسان مثل إنسان جاوة وإنسان بكين ولوسي. اعترف التطوريون مرات كثيرة لا تحصى بأن تلك الحفريات التي قدمت على أنها دلائل هي في حقيقة الأمر بعيدة كل البعد عن امتلاك الحد الأدنى من الأساس العلمي. حفريات زائفة عديدة تم تقديمها على أنها الأسلاف المزعومة للإنسان، والتي تضمنت إنسان جاوة. تم اكتشافه على جزيرة جاوة بواسطة اختصاصي علم التشريح الهولندي أوجان دوبوا، والذي زعم بناء على جمجمته التي تبين فيما بعد أنها تنتمي إلى فصيلة من فصائل القرود تسمى الجيبون بأنه سلف الإنسان. إنسان بكين، تم التبشير بأنه إنسان بكين هو السلف الذي انحدر منه الإنسان بناء على بقايا عظام مستقلة وجدت في أوقات متفرقة على مدار 10 سنوات في المنطقة المحيطة ببكين، ثم اختفت بعد ذلك هذه البقايا بشكل غامض، ولم تترك خلفها أي شيء سوى صورا خيالية وبعض النماذج. ثم بعد ذلك كانت هناك حفرية تسمى البيتيكان تروبوس، والتي اكتشفت في الهند عام 1932، وقد زعم أنها تمثل المرحلة الانتقالية الأولى المفترضة في التحول من القردة للبشر، وقد استخدم هذا من قبل التطوريين على أنه دليل قاطع على نظريتهم لمدة 50 عاما، وذلك حتى عام 1982، عندما تم إدراك أن هذه الحفرية في الواقع تنتمي إلى فصيلة قديمة من إنسان الغاب. اكتشفت الحفرية المعروفة باسم لوسي بواسطة عالم الإنثروبولوجيا الأمريكي دونالد جونسون عام 1974، وقد نظر إليها لعقود عديدة على أنها رمز للتطور، وقد تخلى عنها التطوريون في وقت لاحق عندما أدركوا أن هذه الحفرية التي تسمى لوسي هي في الحقيقة تنتمي إلى نموذج منقرض من الشمبانزي. وجدت بعد ذلك بقايا جمجمة بالقرب من بلدة أورثي بإسبانيا، وذلك في عام 1983، والتي تم الإعلان عنها على أنها أقدم حفرية بشرية في أوروبا، وقد تم إدراجها في أدبيات التطوريين تحت اسم إنسان أورثي. وفي وقت لاحق أظهرت الحقائق أن بقايا الجمجمة هذه تنتمي إلى حمار يبلغ من العمر 4 أشهر. هذا ليس سوى عدد قليل من الحفريات الزائفة التي أنتجها التطوريون في سبيل تقديم دلائل مفترضة على تطور الإنسان.
ختاما، فقد أظهرت جميع الاكتشافات الحفرية والتشريحية والبيولوجية، ومثلها مثل جميع المزاعم الأخرى، بطلان للمزاعم التي تقول بتطور الإنسان. أظهرت السجلات الحفرية على مدى التاريخ بأن البشر لطالما وجدوا على هيئتهم كبشر، وأن القردة لطالما وجدت على هيئتها كقردة. لا يوجد إطلاقا أي دليل واضح وصلب على وجود ارتباط عائلي بين البشر والقردة، بعيدا عن التزييف والتشويهات والمكر والرسوم الإيضاحية المضللة والتفاسير الوهمية.
ظلل العالم العلمي لمدة 30 عاما. مثال آخر على الخداع الذي مارسه التطوريون باسم العلم هي خدعة تم المحافظة عليها من قبل أحد العلماء التطوريين لمدة 30 عاما، وقد ظهرت إلى النور عقب هذه الفترة. أعلن عن هذه الخديعة في مقال نشر بتاريخ 16 أغسطس عام 2004 في إحدى أشهر المجلات الألمانية. وصف التقرير كيف أن بروفيسور الإنثروبولوجيا التطوري راينر بروتش فون زاتن، رئيس معمل نظائر الكربون بجامعة فرانكفورت منذ عام 1973، قام بتشويه وتحريف أعمار العديد من الحفريات الهامة بشكل متعمد،